فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان.
عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت. الله يقول: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. إلى الليل، اختلف العلماء في معنى هذه الآية، فقيل إلى الليل أي إلى دخول الليل، وقيل إلى وقت دخوله، فعلى المعنى الأول إذا دخل، وعلى المعنى الثاني لأوشك على الدخول. وهذا الحديث هو مفسر لمعنى الآية، فأن معنى قوله إلى الليل بمعنى إذا غابت الشمس. وأصح الوجهين عند الحنابلة أنه لا يجب في الصيام إمساك جزء من الليل، وهذا ظاهر تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وقد علق في الصحيح عن أبي سعيد أنه أفطر حين غاب قرص الشمس، وهذا أثر رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وجماعة من طريق عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه قال: دخلنا على أبي سعيد فأفطر ونحن نرى أن الشمس لم تغرب. وظاهره أن أبا سعيد يرى أنه لا يجب إمساك جزء من الليل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى أنه إذا غاب جميع القرص أفطر، أنه إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية. وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق. والقول الثاني في المسألة أنه يجب إمساك جزء من الليل، وأنه لا يصح صوم من لم يفعل ذلك. ولعل هذا هو معنى قول من قال لأنه إذا غاب جميع القرص أفطر، بمعنى أنه ظهر الليل. الناس يعتمدون في الرؤيا وفي إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس على المؤذن، فالمؤذنون مؤتمنون على هذا الأمر، فإذا أذن المؤذن جاز الإفطار. وقد يكون في نفس الأمر مخطئا أو متقدما على الوقت الشرعي، وحينئذ لا تثريب على من أفطر على أذانه. وأما الذين يعيشون في البراري فالصواب أنه يجب عليهم التحقق من غياب جميع القرص، وإمساك جزء من الليل مذهب قوي، وهو أحوط وأبرأ للذمة. والله المبادر بالأذان أفضل، لأن الظاهر من صنع بلال أنه كان يؤذن قبل أن يؤذن، أنه كان يفطر قبل أن كان يؤذن قبل أن يفطر، وهذا لعله هو الظاهر من صنع أئمة السلف، لأنه يعلم الآخرين بالفطر. أما إذا دخل الوقت يجلس يفطر ثم لا يؤذن، فأرى أن هذا شيء في نظر، ولا لا داعي للاحتياط. الاحتياط هو متابعة السنة. يكون بعض المؤذنين يؤخر يقول أريد أن احتاط، هذا غلط. إذا أقبل الليل وأدبر النهار فإنه يؤذن. من أفطر يظن دخول وقت الفطر أنه لا قضاء عليه، فإن كان قد أفطر وعلم بأنه قد تقدم على الوقت بالنداء الشرعي فإنه يواصل ولا شيء عليه، وإذا كان قد تحقق أنه قد أخطأ قبل النداء فإنه يمسك حتى يدخل وقت الإفطار. وهذا مذهب أحمد في رواية، واختار هذا القول الإمام ابن خزيمة ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى أنه يقضي مطلقا، والصواب أنه لا يقضي. وأمثلة هذا متعددة، كأن يسمع نداء يظن نداء بلده، إذا هو نداء الرياض قد سمع عبر الأجهزة أو الراديو، أو كأن يؤذن طفل يظنه نداء مسجده فتبين أنه أذان طفل قبل الوقت، أو يكون يعيش في بر وليس عنده ما يستدل به على تحقق الغروب وفي غيم فأفطر فتبين له فيما بعد أنه قد أخطأ، أو كأن يكون قد نام بعد العصر فلما استيقظ ظن أن الليل قد دخل فأفطر. فالصواب في كل هذا، ومنه إذا نسي فأكل أو شرب، أو إذا أخطأ فأكل أو شرب، أو إذا ذهل فأكل أو شرب، كل هذا لا يفطر ولا قضاء عليه، بل يواصل بقية يومه. السائل من الرياض يقول: من أدن المؤذن عنده المغرب وهو الصائم ولا يوجد عنده إفطار، فهل ينوي الفطر ويصح صومه ويتلفظ بذلك؟ إذا أذن المؤذن سواء عنده إفطار أو يكون عنده إفطار، يكون قد أفطر، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، وليس بشرط أن ينوي الإفطار، لأنه باعتبار أنه لو وجد طعاما أفطر، وفي الحقيقة يعتبر نفسه مفطرا تلقائيا، لأنه لا يريد الوصال. أما إذا كان يريد الوصال فهذا على قول من يقول بجواز الوصال إلى السحر، ومن يجوز الوصال إلى أكثر من السحر، ولكن الأفضل الإنسان لا يواصل، وأنه إذا غربت الشمس يفطر، إن كان عنده شيء يفطر عليه فليبادر إلى ذلك، وإذا لم يكن عنده شيء يفطر عليه فليعتبر قد أفطر لأنه لم ينوي الإصابة. ما قوله هل يتلفظ بذلك؟ لا أصل للتلفظ في هذا، التلفظ ليس له أصل في هذا الباب. مسألة: يغفل كثير من الصائمين، يغفل كثير من الصائمين وقت الإفطار عن متابعة المؤذن، وهذا من الغلط الذي يتتابع عليه كثير من الناس، فلا يشغل الفطر عن متابعة المؤذن، فإن متابعة المؤذن سنة مؤكدة في قول الجمهور، وقيل واجب، قاله أبو يوسف وجماعة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، متفق على صحته، فلا حرج أن يطعم ويتابع المؤذن إذا كان يشغل الإفطار عن متابعة، يقتصر عن متابعة ثم يطعم بعد المتابعة. بعض المؤذنين يفطر ثم يذهب ويؤذن، ولن ينصح المؤذنين به أن يؤذن قبل أن يفطر، لأن الناس ينتظرونه، فلا يقدم نفسه على الآخرين، وإذا كان الناس يسمعون غيره إذا ما هي الفائدة من أذانه؟ فأرى أنه إذا دخل الوقت فإنه يبادر بالأذان ثم يفطر بعد الأذان. الأخ يقول في سؤاله: من تابع المؤذن يقطع حديثه إلى أن ينتهي من المؤذن الأذان؟ نعم، نقول يقطع حديثه، تابع المؤذن ولا يحول بينه وبين متابعة المؤذن شيء. الدعاء قبل الإفطار الحديث الوارد فيه فيها نظر، طبعا منهم من صححها كابن حبان وجماعة، ومن حسنها بمجموع طرقه وشواهده، وبلا ريب أن الحديث جاء من طرق متعددة، ولكن الحقيقة لا يصح في هذا الباب شيء. فالدعاء إذا دعا باعتبار أنه صائم، باعتبار أن الإصام دعوة مستجابة ويرى أن هذا خبر حسن، هذا لا إشكال فيه، لكن يعتقد أن الأخبار ضعيفة، فإذا دعا دعاء عام باعتبار حاجة للدعاء هذا لا إشكال فيه، وما إذا كان يعتقد أن الأخبار ضعيفة فهو يدعو لذات الشيء فهذا فيه نظر. قلت لكن جماعة العلماء يحسن الخبر بشواهده، وطائفة ابن حبان يصحح الخبر لذاته، والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر ذهب الظمأ ثلاث عروق وثبت الأجر إن شاء الله. فالسنة يفطر على تمر، إذا لم يجد تمرا يفطر على ماء، وإذا أفطر على التمر أو على الماء وانجمع بينهما فلا حرج، فإنه يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الخبر رواه أبو داود حديث سالم بن المقفع عن ابن عمر وإسناده جيد. وفي الباب حديث معاوية بن زهرة أنه بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول إذا أفطر: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا. وهذا مرسل، ولا يصح في الباب سوى حديث ابن عمر. فقول ذهب الظمأ، فإن الطعام في مادة سائلة تذهب الظمأ، فالذين يقولون هذا الذكر لا يقال في أيام الشتاء إذا لم يشرب ماء، هؤلاء مخطئون ومجانبون للصواب لأسباب متعددة. السبب الأول أن الأطعمة فيها مواد مائية، الأمر الآخر أن هذا الذكر يقال للطعام ليس بلازم يقال للماء، لأنه إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق. الأمر الثالث أنه يحتمل أن السلم يقول ولو لم يشرب ماء، لأنه كان يفطر على التمر ولا يلزم من مزج الماء بالتمر. الأمر الرابع قوله ابتلت العروق أي بالطعام، ولا يلزم تبتل بالماء. فالذكر اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا ضعيف كما تقدم بأنه مرسل. كثير من الصائمين يفطرون على المواد الحارة لأن النفوس تتوق إليها وتشتهيها، ويعرضون عن التمر والماء، وهذا وإن كان مباحا لكنه مضر طبا، لأن المعدة إذا كانت خالية بحاجة إلى ما يعيد قوتها، ولا يمكن استعادة القوة إلا بالتمر أو بالماء. وذاك الأطباء ينصحون بالماء على الريق لأنه نافع للمعدة، والمواد الحارة عقب الصيام قد تضر بالمعدة، ولا ضرر ولا ضرار. ولذلك لو أن الأطباء يتفقون على وجود الضرر لقلنا يحرم الإفطار على المواد الحارة، لأن يجب على العبد أن يحافظ على صحته. ونحن نعرف أن الضرورية الخمس منها حفظ النفس، وإذا لم يجد تمرا ولا ماء ووجد شيئا من الحلوى فلا حرج يفطر عليها، فإن الحلوى تقوم مقام التمر. مسألة: إن تاقت نفسه إلى الحلوى دون التمر مع وجود الأمرين، هل يقال إن الحلوى يقوم مقام التمر من كل وجه؟ الصواب أن الحلوى لا تقوم مقام التمر من كل وجه، فإن الشارع حكيم فحين ينبه على أمر ففي فوائد متعددة، والتمر يختلف عن الحلوى والفروق في ذلك متعددة، فالتمر أفضل وإن كانت الحلوى مجزئة، وسواء أفطر على الرطب أو على التمر فالكل سنة، فإن التمر حين يطلق يشمل الرطب وغيره. وإن كانت بعض الأحاديث أشارت إلى أنه يطعم الرطب إن لم يكن فالتميرات، فهذا حين التفصيل نفصل، وحين التعميم يفصل هذا في هذا. فإن لم يجد التمر أو الرطب فليفطر، الأمر للندب، على ماء فإنه طهور، فيتفاءل بشربه لطهارة الظاهر والباطن، ولأن الماء يزيل مع ساو علق بالمعدة من أدواء، فهو نافع للمعدة ومنظف لها. الأخ يسأل عن الإيثار في الفطر، لا أعلم حديثا ثابتا في هذا، وإن كان بعض الفقهاء قال استحب يوثر لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر إذا خرج يوم العيد وطعم فإنه يوتر، قالوا هذا مثل هذا، ولأن الله وتر يحب الوتر. الصواب أن هذا الخبر يصعب تعميمه، الإنسان ربما يقال إذا أكل يوتر، إذا شرب يوتر، ويعمم هذا الخبر. فنقول الأمر الذي انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وجد المقتضى للنقل فلم ينقل كواقع على الحال، فإننا لا نقول بالوتر. والأمر الذي لم ينعقد سببه ولم يوجد المقتضى ممكن يقال بأن الله وتر يحب الوتر. فوجد ماذا كيف كان النبي يصنع في أكله وفي شربه، كيف كان يفطر، ولم ينقل واحد بأنه يوتر. بالتالي لا نستحب الإيثار هنا لوجود انعقد السبب ولم ينقل أنه كان يوتر، فالأصل عدمه. وما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أوتر فيه فهذا لا شك أنه يقال به، وما لم يوجد فإذا لم ينعقد ولم يقتضى هذا ممكن يقال فيه وينظر في حسب المقتضي. أنا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للمصلى قبل يخرج للمصلى يوم العيد يوتر، هذا ورد فيها النص، هذا لا إشكال فيه. قلت لك القياس لو لم يرد واقع الحال، يعني لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الفعل وكان الأمر يستدعي إلى النقل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر، فبالتالي لا نقول باستحباب الإيثار في الفطر في رمضان، لأن هذا وجد سببه وقام المقتضي للنقل لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل، لأن نبقى على الأصل أنه لا يوتر وأنه لا دليل على الإيثار. لأن حين نقول بهذا نقول إذن في الطعام ويستحب التعجيل بالإفطار، ليس معنى التعجيل بالإفطار التعجيل بالأكل، إنما المسارعة إلى الفطر قبل أن يدخل أو يستحكم دخوله الليل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الما هنا مصدرية أي وقت تعجيلهم الفطر، وهذا خبر متفق على صحته. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد أو الظاهر في الاستذكار بأن الأحاديث متواترة استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور، وليس معنى تعجيل الفطر أنهم يفطرون قبل نداء المنادي الذي هو علامة على الإذن بالإفطار، هذا غلط. ولا قال الأئمة الأربعة رحمه الله إذا أكل ظنا منه أن الشمس قد غربت وعلمت غروب لأن الناس لا يتطلعون على نداء المنادي فتبين أن الشمس لم تغرب وأن المؤذن لم يؤذن، أو على قول الأئمة الأربعة إذا سمع نداء الرياض وهذا يوجد وبينه وبين الرياض بحدود 10 دقائق ثم أفطر ظن منه أن النداء نداء بلده فإن الأئمة الأربعة يوجبون عليه القضاء، فإن الأئمة الأربعة يوجبون عليه القضاء، هذا بلا ريب إذا كان غير متعمد. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه لا يقضي إذا ظن أن الشمس قد غربت فأفطر، أو ظن أن النداء قد نادى فأفطر، أو أذن المؤذن على وجه الغلط فتبين أنه مخطئ ثم لم يعلم بخطأ أمسك حتى نادى المنادي على الوجه الصحيح، فإنه لا يقضي في رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولعله الأقرب إلى الصواب لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الأخ يقول هل أفضل للصائم عند الفطر السكوت أم الحديث فوق الطعام؟ هو أفضل شيء أنه يقول الذكر الوارد، ولم يرد أيهما أفضل أن يسكت أو يتحدث، إن هذا لم يرد في شيء، ولكن بلا ريب أن الأفضل يكون ذاكرا لله معظما لله مثنيا عليه، وهذا أمر جميل. حين سئل الإمام أحمد رحمه الله أيهما أفضل على الطعام الحديث أم الذكر؟ فقال رحمه الله تعالى من السكوت، فقال الذكر أفضل من الكلام والكلام أفضل من السكوت، بشرط طبعا أن يكون الكلام مباحا أو في تعلم أو تعليم أحداث، أما الكلام محرم لا شك أنه محرم مطلقا، والكلام الفضولي لا داعي لا، وأنا قلت قبل قليل وأشرت إلى أنه يتابع المؤذن ويقول الذكر بعد ذلك، وجميل أن الإنسان يكون عنده أولاده ويعلمهم ماذا يقولون ويفهمهم يحدثهم عن واقع السلف في الصيام، لأنهم يتربون على هذا وينشأون على هذا، والأفضل بكثير من واقع الناس اليوم يتحدثون عن الطعام عن تنوع الأكلات وعن جمال هذا الأكل وعن روعة هذا الأكل وعن تنويع هذا الأكل، ويتفننون في الأطعمة ولهم إخوان في المشرق والمغرب يسترشون الأرض وتحفظ السماء لا يجد لقمة عين. جميل أن الناس تذكرون واقع الآخرين من إخوانهم ويناصرون ويعينونهم على هذا. يؤخذ من هذا الحديث فضيلة تعجيل الإفطار وتعجيل الصلاة. يلاحظ في هذا العصر أن الناس يؤخرون الإقامة في صلاة المغرب مراعاة لكون الناس يفطرون. حقيقة الناس الآن يفطرون ويتعشون بين الأذان والإقامة، فلذلك يؤخرون الصلاة، وهذا غلط. ينبغي لأئمة المساجد ألا يتغير الوضع في رمضان عن غيره، فإن جماعة من أئمة المساجد في عصرنا في رمضان يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم، وهذا غلط وخلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي من الإفطار أن يتناول الإنسان تمرة أو تمرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة ويشرب الماء ثم يبادر إلى الصلاة، ثم بعد الصلاة يذهب ويأكل ما طاب له إلى صلاة العشاء. أما كونه يجلس يفطر ويتعشى بين أذان والإقامة على حساب أن الإمام سوف يؤخر الصلاة ويخالف السنة، فهذا غلط من الإمام، فلا نعين الناس على تعطيل السنة أو الوقوع في الحرام.